Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mas'alatun. Indama naqul al-mahiyyatu mumkinatun. Hadhihi qadhiyya sadiqa. Fiha al-mawdu' wal-mahmul. فهل الحامل في هذه القضية صادق أو ليس بصادق؟ بعبارة أخرى ربما يقال حمل الإمكان على الماهية غير جائز، لأن الإمكان إما يحمل على الماهية الموجودة أو الماهية المعدومة، وفي كلا الحالين لا يجوز، لأن حمل الإمكان إمكان الوجود أو إمكان العدم على الماهية الموجودة يلزم اجتماع المثلين، باعتبار ماهية موجودة يحمل عليها إمكان الوجود فيلزم اجتماع المثلين، أو يحكم عليها إمكان العدم فيلزم اجتماع النقيضين، وكذلك في الماهية المعدومة عندما نحمل الإمكان على الماهية المعدومة للزم إما اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين، وكلاهما محال، فعليه لا يصح ولا يجوز أن نحمل الإمكان والإمكان بمعنى تساوي الطرفين في الوجود والعدم، في مقابل الوجود في مقابل الوجوب والممتنع، حيث مفهوم الوجود كما مر سابقا مفهوم الوجود لا الوجود نفسه، مفهوم الوجود إما يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود، فالإمكان في مقابل الوجوب والامتناع، هذا الإمكان لا يجوز أن يحمل على الماهية، لأن الماهية بالحصر العقلي بنحو القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية تكون بين قسمين، إما موجودة وإما معدومة، كما نقول العدد إما زوج أو فرد، فعليه الماهية محصورة بين قسمين بحصر عقلي بنحو القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية، فالماهية إما موجودة وإما معدومة، فعليه لا يجوز أن نحمل الإمكان تساوي الطرفين، الإمكان الذاتي لا يجوز أن نحمله على الماهية، لأن الماهية عند الحامل إما أن تكون موجودة فيلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين، وإما أن يكون معدومة فيلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين، وكلاهما محال، فلا يجوز حمل الإمكان على الماهية. هذه الشبهة ربما أهالت القوم، أهالت بمعنى حسن الشبهة وجمال الشبهة، أو بمعنى عظمة الشبهة، أنه هذه شبهة مهمة، كيف يجوز حمل الإمكان عندما نقول الماهية فيها الإمكان أو الماهية ممكن؟ لا يجوز هذا الحال، لأن الماهية إما موجودة وإما معدومة فيلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين. ولكن جواب هذه الشبهة أن الحاصر منحصر بين الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية لا باعتبار ذاتها بل باعتبار غيرها، يعني عندما نلاحظ الماهية باعتبار الغير، إما أن تكون موجودة واجبة الوجود بالغير، وإما أن تكون معدومة الوجود بالغير، فالماهية عند اعتبارها مع الغير يرجى الانتباه باعتبار عليكم السلام باعتبار جواب لطيف ودقيق علمي فلسفي بالنسبة إلى الشبهة. الشبهة أنه كيف نحمل الإمكان على الماهية والماهية منحصرة بين قسمين على نحو الحصر الحقيقي العقلي منحصرة بين الوجود وبين العدم. فعندما نقول الماهية ممكنة إما باعتبار الوجود وإما باعتبار العدم وكلاهما محال لأنه يلزم اجتماع المثلين كما ذكرت أو يلزم اجتماع النقيضين وكلاهما محال. فعليه لا يحمل الإمكان على الماهية، والجواب أن الإمكان إنما لا يحمل على الماهية باعتبار الوجود والعدم. ذلك لو لاحظنا الماهية بقياسها مع الغير. نعم الماهية بالقياس مع الغير، الماهية باعتبار الغير لا تخلو من حالين على نحو الحصر العقلي، ما أن تكون موجودة أو معدومة، هذا شيء مسلم. ولكن هناك قسما وشقا ثالثا، هناك شق ثالث لهذا الحاصل، وهو أن يلاحظ الماهية باعتبار ذاتها ونفسها وكنهها وحقيقتها، لا باعتبار الغير، لا باعتبار العلة الوجودية والعلة العدمية حتى تكون منحصرة بين شقين على نحو الحصر الحقيقي، إما موجودة وإما معدومة، بل نلاحظ الماهية باعتبار ذات الماهية لا باعتبار الغير. وعندما نلاحظ الماهية باعتبار الذات فإنه يصح عليها الوجود ويصح عليه العدم لا بنحو العينية، يعني يحمل الوجود والعدم على الماهية، يحمل أحد الوجود والعدم على الماهية لا بعينه. فعندما نقول الماهية ممكنة أو الماهية يصح حمل الإمكان عليها بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، يعني بملاحظة الماهية من حيث هي هي، والماهية من حيث هي هي ليست إلا هي ملكة أصبحت عندنا هذه المعاني. الماهية من حيث هي هي أي الماهية المجردة، أي مطلق الماهية، أو على حد تعبير المصنف والشارع الماهية المطلقة. فالماهية المجردة والمطلقة أو مطلق الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، هذه الماهية يحمل عليها العدم ويحمل عليها الوجود لا بعينه، يعني يصح حمل الوجود كما يصح حمل العدم، وحمل الوجود والعدم معا هو حقيقة الإمكان، لأن الإمكان في مقابل الامتناع وفي مقابل الوجوب كان عبارة عن تساوي الطرفين في الوجود والعدم. فالماهية ممكنة بهذا المعنى، يعني الماهية من حيث هي هي يصح عليها حمل الوجود كما يصح حمل العدم، فلا تكون باعتبار الوجود حتى يلزم اجتماع المثلين، ولا باعتبار العدم حتى يلزم اجتماع النقيضين، فتندفع الشبهة، والحمد لله على اندفاع الشبهات. يرجى الانتباه.
عمليه كيف الا هي؟
نعم.
لا موجود ولا معدوم. كيف نحمل عليه الوجود العدم؟
لانها غير موجوده، اذن يصح حمل الوجود باعتبار هي مطلقه لا موجوده ولا معدومه. العدد من حيث هو ليس زوج ولا فرد، من حيث هو عدد ليس زوج ولا فرد، فبهذا الحيثيه بهذه الحيثيه يصح حمل الزوج والفردية على العدد، فنقول العدد إما زوج وإما فرد من حيث الإطلاق، من حيث إطلاق العدد. ما نحن فيه حينما نقول الماهية موجودة أو معدومة لا باعتبار الوجود وباعتبار العدم حتى يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين، بل باعتبار أن الماهية المطلقة المجردة التي هي من حيث هي هي ليست إلا هي يصح حمل الوجود والعدم عليها. ف... قال المسألة الثانية والأربعون في البحث عن الإمكان. قال والحكم على الممكن بإمكان الوجود، عندما نقول الممكن ممكن الوجود أو الممكن ممكن العدم، أو بعبارة أخرى الماهية ممكنة. عندما نحكم على الماهية بالإمكان فهو حكم على الماهية لا باعتبار الغير، لأنه باعتبار الغير الماهية إما واجبة الوجود لغيره أو ممتنعة الوجود لغيره، فيحكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود بل باعتبار نفس الماهية من حيث هي. أقول يرجى الانتباه، الذهن والعاقل إذا حكم بأمر على أمر، عندما يحكم مثلا الماهية ممكنة أو زيد قائم بلا فرق، إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم عليه، يلاحظ الوجود فيقول الشيء موجود، يلاحظ العدم فيقول الشيء معدوم. إذن إذا حكم بأمر على أمر، حكم بزيد بالقيام مثلا، حكم بالماهية بالإمكان مثلا، فقد يلاحظ هذا الذهن والعاقل الوجود أو العدم للمحكوم عليه، يعني للموضوع، المحكوم عليه هو الموضوع، للمحكوم عليه، وهو الحكم بأحدهما، أن يحكم بالموضوع بأنه موجود أو معدوم بأحدهما، بالوجود أو بالعدم، أو بما يشترط فيه أحدهما، بما يشترط فيما إذا كان الوجود آليا ارتباطيا، لأنه تارة نقول الإنسان موجود، تارة نقول الإنسان معدوم، وأخرى نقول الإنسان يصح منه الكتابة، يوجد منه الكتابة، فالوجود يكون رابط بين الكاتب وبين الإنسان، الإنسان كاتب يعني الإنسان يوجد فيه الكتابة، فيوجد هذا الوجود وجود آلي، وجود رابط بين الموضوع والمحمول، فعليه الوجود أو العدم تارة يحمل على الموضوع، وأخرى يكون الوجود والعدم واسطة بين الموضوع والمحمول، كما مر سابقا حيث قسمنا الوجود إلى وجود استقلالي ووجود آلي ارتباطي، وهو الحكم بأحدهما أي بالوجود أو بالعدم، أو بما يشترط فيه أحدهما، يشترط في الحكم أحدهما فيه أي في الحكم، يشترط في الحكم أحدهما أي الوجود أو العدم، وقد يلاحظ أحدهما كالحكم بالإمكان لا على نحو التعيين، يلاحظ أحدهما لا على نحو التعيين، تارة يلاحظ على نحو التعيين، وأخرى يلاحظ أحدهما أي الوجود والعدم كالحكم بالإمكان، فإن الذهن إذا حكم على الممكن بأن هذا الممكن فيه إمكان الوجود كما فيه إمكان العدم، فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود والعدم، فإنه أي الذهن لا يحكم على هذا الممكن، عليه أي على الممكن، باعتبار كون الممكن موجودا، لأنه لو حكم على الممكن الموجود بالوجود ليلزم اجتماع مثلين، لأنه موجود وحكمنا عليه بالوجود، مثلا نقول الإنسان الموجود يوجد، هذا تحصيل حاصل، هذا اجتماع مثلين، واجتماع المثلين لا يجوز، فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود والعدم فإنه لا يحكم على هذا الممكن باعتبار كون الممكن موجودا، لأن الشأن، هذا ضمير الشأن، لأن الشأن بذلك الاعتبار يكون، يعني باعتبار الوجود يكون واجب الوجود، لأنه بذلك الاعتبار أو الهاء يرجع للممكن الموجود، لأن الممكن بذلك الاعتبار يعني باعتبار وجوده يكون واجب الوجود لغيره، فالهاء يرجع إلى الممكن الموجود، لأن الممكن الموجود بذلك الاعتبار يكون واجبا ولا باعتبار كونه معدوما، إذا حكم على الممكن بالإمكان فليس باعتبار كون الممكن معدوما، فإن الممكن المعدوم بذلك الاعتبار أي باعتبار العدم يكون ممتنع الوجود لغيره، إما الممكن الموجود واجب الوجود لغيره أو ممتنع الوجود لغيره، بخلاف واجب الوجود لذاته حيث وجوده ضروري، أما الإمكان وجوده وعدمه ليس يكون ضروريا كما مر سابقا. يرجى الانتباه في إرجاع الضمائر، لأن الممكن الموجود بذلك الاعتبار يعني باعتبار كونه موجودا يكون واجبا أي واجب الوجود لغيره، ولا باعتبار كونه عندما نحكم على الممكن بإمكان العدم ليس باعتبار كونه معدوما، فيما نقول الممكن المعدوم ليس باعتبار كون الممكن معدوما، فإن الممكن المعدوم بذلك الاعتبار أي اعتبار العدمي بذلك الاعتبار يكون ممتنع الوجود لغيره يكون ممتنعان، وإنما فعليه كيف نحمل الإمكان على الممكن، عندما نقول الممكن فيه الإمكان إمكان الوجود وإمكان العدم، أي الممكن وأي ما هي فيها حقيقة الإمكان بنحو تساوي الطرفين في الوجود والعدم. يقول وإنما يتحقق الإمكان للممكن لا باعتبار الغير، بل من حيث هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم، وبهذا التحقيق العلمي الفلسفي اللطيف يندفع السؤال وتندفع الشبهة، يندفع السؤال الذي يهول به قوم، يهول أن يعجب به قوم أو يهول من الهول أن يصعب على القوم، الذي يهول به قوم وهو الشبهة والسؤال أن المحكوم عليه بالإمكان هذه الماهية التي يحكم عليها بأنها ممكنة أو الممكن الذي يحكم عليه بالإمكان. أكرر العبارات المختلفة لأن المعنى واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد كل إلى ذاك الجمال يشير. فإذن إنما يتحقق الإمكان للممكن من حيث هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم، وبهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول به قوم وهو أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا استحال الحكم عليه بالإمكان لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع، هذا واضح بعد، لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم فإنه يلزم اجتماع النقيضين، وإذا امتنع حصول العدم إذا امتنع حصول إمكان الوجود والعدم، لأنه إذا كان العدم حاصلا بنحو الضروري أي ممتنع الوجود الذاتي فيلزم أنه لا يصح فيه الإمكان، لأن الإمكان كان بمعنى تساوي الطرفين من حيث الوجود والعدم، وإذا امتنع حصول العدم إذا امتنع حصول إمكان الوجود والعدم، وإن كان معدوما هذا فيما إذا كان موجودا يلزم اجتماع النقيضين، وإن كان معدوما استحال عليه قبول الوجود لما تقدم بأن المعدوم لا يوجد، تقدم سابقا بأن المعدوم لا يعاد ولا يوجد، استحال عليه الوجود لما تقدم، وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصف الوجود والعدم يعني الإمكان لا يجتمع، مجامعة ليس المجامعة المعروفة عندكم بل المراد المجامعة الفلسفية، فإذا استحال مجامعة الإمكان لوصف الوجود والعدم واستحال من ناحية أخرى استحال انفكاك الماهية عنهما مع أن الماهية يستحيل أن تنفك عن الوجود والعدم، إذن إذا استحال نعم هذا بناء على رأي المحدثين مؤمن، على رأي الحكماء لا يكون الموجود معدوم، المعدوم موجود لا يصلح أن يوجد المعدوم، ما خلق الله المشمشة مشمشا بل أوجدها واستحال، هذه كل هالكلام وكل الحديث مباني يعني على مبنى يصح وعلى مبنى آخر لا يصح، ولا نزاع لنا في المباني وفي الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاحات وفي المباني، على مبنى يجوز، على مبنى الحكم أن المعدوم لا يعاد، إذا عدم إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، بناء على هذا المعنى تخلط بين المحدثين وبين الفلاسفة، وما أكثر البون بينهما، ما أوسع البون بينهما، من السماء إلى الأرض، بل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة. وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصف الوجود والعدم، من ناحية أخرى استحال انفكاك الماهية عن الوجود والعدم، إذن استحال الحكم على الماهية بالإمكان، يعني لا يصح أن نحكم على الماهية بأنها ممكنة، هذا مستحيل، لأنه يلزم اجتماع نقيضين أو يلزم اجتماع مثلين وهو مستحيل. فاستحال الحكم على الماهية بالإمكان، وذلك لأن القسمة في قولهم القسمة الحقيقية العقلية في القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية، لأن القسمة في قولهم المحكوم عليه بالإمكان، إما المحكوم عليه أي الموضوع، المحكوم عليه والموضوع بالإمكان كالماهية، حينما نقول الماهية ممكنة، إما أن يكون الموضوع والماهية موجودا أو يكون معدوما، فهذه القسمة ليست بحاصرة بين القسمين. نعم حاصرة، ربما يقول بالحاصر، بالحاصر العقلي، أن القسمة تكون على نحو القسمة الحقيقية الحاصرة، ولكن باعتبار الماهية مع القيم بالغير تكون بنحو القسمة الحاصرة، إما موجود لغيرها وإما تكون ولكن هناك شق ثاني للماهية، وهي أن نلاحظ الماهية لا باعتبار الغير بل باعتبار ذاتها وحقيقتها، وبهذا الاعتبار تكون الماهية المجردة والمطلقة التي هي ليست إلا هي، فيحمل عليه الإمكان أي إمكان الوجود وإمكان العدم لا بعينه، لأن القسمة في قولهم المحكوم عليه بالإمكان إما يكون موجودا أو معدوما ليست بحاصرة، لأن المفهوم منه من هذه من الإمكان أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يحكم عليه مع اعتبار الوجود، نعم لا من القسمة الوجود منها مؤنثة، لأن المفهوم من الإمكان أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم، ويعوزه يحتاج، يعوز معنى العوز معنى الاحتياج، ويعوزه قسم آخر، لا بد من قسم آخر لهذا ممكن لهذا الموضوع الذي يحمل عليه الوجود والعدم، ويعوزه قسم آخر وهو أن يحكم على هذا الممكن بالإمكان لا مع اعتبار أحدهما أي الوجود والعدم، وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا المعدوم، هذا القول صحيح، نعم نقول بذلك، الموجود حال العدم لا يحمل عليه الوجود لأنه تحصيل حاصل ولأنه اجتماع المثلين، وحال العدم كذلك لأنه يلزم اجتماع النقيضين، هذا صحيح، لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود، الموجود في غير حال الوجود يقبل العدم أو لا يقبل؟ يقبل العدم، الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود أي عندما يكون معدوما، عندما يكون معدوما دليل على أنه قبل العدم حتى انعدم، فالموجود يقبل العدم في غير حال الوجود، وكذا المعدوم يقبل الوجود في غير حالة العدم أي عندما يكون المعدوم موجودا، وكذا المعدوم، وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم، يعني الماهية ليست منحصرة بهذا المعنى، منحصرة بين القسمين بين الوجود والعدم، وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم، لأنهما الوجود والعدم صحيح يحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير، إذا اعتبرنا الماهية بالقياس إلى الغير بالقياس إلى الغير فهي إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، ولكن هناك شق ثاني، هذا معناه يعوزه قسم آخر وهو الشق الثاني الماهية، وهي الماهية المجردة المطلقة، لأنهما أي الوجود والعدم حالان يحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير، أما عند اعتبارها لا مع الغير فإنها يقبل أحدهما لا بعينه، وهذا الامتناع امتناع لاحق، يعني يسمى امتناع لاحق بشرط المحمول، أنه المحمول كيف يكون؟ المحمول إذا كان مع المحمول إذا كان باعتبار الماهية مع الغير باعتبار الغير، فالمحمول إما يكون موجودا وإما يكون معدوما، وإذا كان باعتبار الماهية المجردة الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فإنه يحمل عليه الإمكان بنحو تساوي الطرفين، فهي إما موجودة وإما معدومة. قال: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. هذا المعنى مر علينا كرارا ومرارا، وهو أنه اللحاظ العقلي بالنسبة إلى الأشياء يكون على نحوين: إما أن يلاحظ على نحو الاستقلال لحاظ استقلالي، أو يلاحظ على نحو الآلية لحاظ آلي. وهذه المعاني تأتيكم إن شاء الله أيضا في الأصول في كتاب الكفاية بنحو التفصيل. فاللحاظ العقلي والتصور الذهني يكون على نحوين بالنسبة للأشياء الخارجية، إما أن تكون أو حتى الذهنية بالنسبة للأشياء بصورة عامة، بالنسبة للأشياء الموجودة بالوجود الذهني أو الوجود الخارجي، إما أن تكون من نحو الآلة أو تكون من نحو الاستقلال. مثلا المرآة، ترى الإنسان ينظر في المرآة على أن المرآة آلة لصورته ليرى نفسه في المرآة، فإذا النظر واللحاظ إلى المرآة يكون لحاظا آليا باعتبار أن المرآة آلة للتعقل أن يرى نفسه في المرآة. وتارى يلاحظ إلى ذات المرآة بأن ذات المرآة من أي جنس، هل هو رديء، هل هو جيد، هل من الزجاج أو غير الزجاج، فبهذا اللحاظ يلاحظ المرآة. فإذا لوحظ المرآة بلحاظ استقلالي لا بنحو الآلية لكي يرى نفسه وصورته في المرآة، بل يرى نفس المرآة وذات المرآة. هذا بالنسبة إلى الأمور الخارجية. كذلك هذا المعنى موجود بالضبط بالنسبة إلى الأمور الذهنية، بالنسبة إلى الذهنيات والتعقلات الذهنية. تارة نتعقل الأشياء على أنها آلة لصور أخرى، لمعقولات أخرى، وتارة نتعقل الأشياء بنحو الاستقلال. هذا المعنى يكون في كل المعقولات الثانية، كل المعقولات الثانية على الإطلاق. المعقولات الثانية، مرة تعريف بالنسبة للمعقولات الثانية، بأن المعقولات الثانية عبارة عن تعقل ثانوي بعد التعقل الأولي. مثلا الوضع والحامل، إنما نتعقل الوضع والحامل بعد تعقل الموضوع فنعرف معنى الوضع، وتعقل المحمول فنعرف معنى الحامل. فالوضع والحامل من المعقولات الثانية كما مر. الشيئية من المعقولات الثانية، لأنه لابد أن نلاحظ معنى الشيء عند ذلك نقول في هذا الشيء شيئية. مثلا الجزئية، لابد أن نلاحظ معنى الجزء بأنه لا يصح فرض صدقه على كثيرين، نلاحظ هذا المعنى، ثم نتطور ثانيا ونتعقل ثانيا معنى الجزئية في هذا الجزء. فالجزئية يكون من المعقولات الثانية، وهي من المعقولات الكلية، لأن الجزئية ينطبق على هذا الجزء وهذا الجزء وعلى غيره. فعليه المعقولات الثانية تكون تارة آلة للغير، يعني نلاحظ بالجزئية الجزء، أنه ننطلق من الجزئية لكي نصل إلى حقيقة الجزء، فإذا الجزئية تكون لحاظا آليا بالنسبة إلى الجزء. وأخرى نلاحظ إلى نفس الجزئية، إلى حقيقة الجزئية، أنه ما معنى حقيقة الجزئية، وأن الجزئية جوهر عرض. مثلا الجزئية أفرز من المعقولات الأولى من المعقولات الثانية، فنلاحظ إلى ذات الجزئية وحقيقة الجزئية، فيكون اللحاظ لحاظ آلي بالنسبة إلى الإمكان. الإمكان ترى يلاحظ باعتبار أنه آلة إلى الموجودات الممكنة، بأن الموجودات الممكنة فيها حقيقة الإمكان، فالإمكان أصبح آلة ومرآة بالنسبة إلى الموجودات الممكنة. وأخرى نلاحظ الإمكان باعتبار تحقق الإمكان وذات الإمكان، بأنه الإمكان قائم بالنفس الإنساني، الإمكان عرض على النفس، الإمكان من الكيف النفساني كالعلم، العلم كيف أنه صفة قائمة بذات الإنسان، وكيف النفساني الظن صفة قائمة بذات الإنسان، فكذلك الإمكان أنه صفة قائمة بذات الإنسان. فنلاحظ إلى الإمكان لحاظا استقلاليا، لا بأنه آلة لتمام الموجودات الممكنة، بل نلاحظ الإمكان بنفسه، أنه ما هو الإمكان، هل الإمكان موجود أو معدوم؟ سؤال أول، نجيب بأن الإمكان موجود. السؤال الثاني، هذا السؤال بلحاظ الإمكان لحاظا استقلاليا، لا باعتبار أن الإمكان واسطة إلى جميع الممكنات الموجودة. سؤال ثاني، هل الإمكان الموجود وجودا ذهنيا أو وجود خارجي؟ نجيب بأنه وجود خارجي، وجود خارجي. الإمكان بهذا الاعتبار وجود خارجي، لأن الذهن ذهن الإنسان الخاص، ذهن الزيد الذي يتصور الإمكان، ذهنك الذي تتصور الإمكان، هذا الذهن باعتبار الخارج وجود خارجي. الذهن باعتبار التشخص الخارجي يكون وجودا خارجيا. فإذا الإمكان الذي يعرض في هذا الذهن كالبياض الذي يعرض في الإنسان، كيف البياض من الأمور الخارجية عرض من الأمور الخارجية، فكذلك الإمكان بهذا المعنى يكون من الأمور الخارجية. فإذا الإمكان موجود بوجود خارجي، ثم نقول هذا الذي يكون موجودا بوجود خارجي جوهر أو عرض، لأن الوجود الخارجي لا يخلو من حالين، إما جوهر قائم بنفس الموجود لا في موضوع، أو عرض وهو الموجود في موضوع. فنقول الإمكان، الإمكان الخارجي عرضي كالبياض الذي يقوم بذات الإنسان، كالعلم الذي يقوم بذات الإنسان. فعليه الإمكان تارة يلاحظ آلة للتعقل، وأخرى يلاحظ نحو الاستقلال. ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته في نحو الاستقلال. أقول كون الشيء معقولا بذاته ينظر فيه العاقل ويعتبر فيه وجوده، ينظر في كون هذا الشيء العاقل، يعني العاقل ينظر في كون هذا الشيء ويعتبر في هذا الشيء وجوده ولا وجوده، غير كونه آلة للتعقل. إذن تارة ننظر إلى الإمكان باعتبار أنه موجود أو معدوم، وأخرى ننظر إلى الإمكان باعتبار أنه آلة للتعقل بالنسبة إلى جميع المعقولات والممكنات الموجودة. كون الشيء معقولا بذاته ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده، غير كونه آلة للتعقل. التعقل الأول يكون تعقلا استقلاليا، أما التعقل والتصور الثاني، التعقل معنى التصور، التصور الثاني يكون آليا ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله، بل إنما ينظر به. مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، يعقل السماء بصورة، صورة السماء ينطبع في العاقل، فيعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء. إذن معقول هذا العاقل يعني المدرك، المدرك يكون هو عبارة عن السماء، الصورة عبارة عن السماء، المعقول يعني الصورة، الصورة المنطبعة الذهن عبارة عن السماء، ويكون معقوله السماء، ولا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم، بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر أو عرض مثلا أو غير ذلك. إذا لاحظنا إلى السماء باعتبار أنه موجود، باعتبار أنه موجود جوهري لا عرضي أو ما شابه ذلك من الأحكام الوجودية. ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها معقولا منظورا إليها لا آلة في النظر إلى غيرها، يعني ليس بحكم المرآة أن تكون آلة لغيرها، لغير السماء المنظورة، وجعل تلك الصورة معقولا منظورا إليها، إلى الصورة بذاتها، يعني السماء المتصورة بذاتها لا آلة في النظر إلى غيرها، وجدها هذه السماء عارضة تعرض على الذهن. إذن السماء تارة يلاحظ باعتبار اللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلاحظ باعتبار اللحاظ الآلي. تلك السماء ربما بعيد عن الذهن هالمعنى، لا المعاني الأخرى التي ذكرتها قبل التطبيق. ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها معقولا منظورا إلى تلك الصورة لا آلة في النظر إلى غير الصورة، وجد الصورة عرضا موجودا في محل هو عقله، أن الصورة وجود عرضي يعرض في محل، والمحل هو عبارة عن الذهن وعبارة عن العقل. إذا ثبت هذا المثال فنقول الإمكان قد يكون آلة للعاقل بها يعرف، يعني آلة للعاقل بها، بها للعاقل بهذه الآلة، أنه بهذه الآلة يتعقل أمور أخرى، يعني الآلة تكون واسطة بينه وبين أمور أخرى. وهي إذا ثبت هذا فنقول الإمكان قد يكون آلة للعاقل بهذه الآلة يعرف حال الممكن في أن وجوده على أي أنحاء العروض، هل على أنحاء العروض الانفكاكي أنه يجوز الانفكاك، لا يجوز الانفكاك، ممتنع الانفكاك، أو لازم الانفكاك، لازم دائمي، لازم غير دائمي، لازم متوسط، هذه اللوازم التي يقرأ في علم المنطق. فعليه عندما نلاحظ إلى الإمكان بالنسبة إلى الممكنات أنه هذا الإمكان للممكنات بأي نحو يكون؟ هل بنحو الإمكان الإمكان اللازم الذي لا ينفك، أو الإمكان اللازم الذي ينفك، الذي ينفك ببطء بسرعة وغير ذلك؟ بهذه الآلة يعرف حال الممكن في أن وجود الممكن على أي أنحاء العروض يعرض للماهية، ولا ينظر في كون الإمكان موجودا يعني بنظر استقلالي أنه هذا الإمكان موجود أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا، ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته لم يكن بذلك الاعتبار الأول يعني بنحو الآلية، إنما يكون بنحو الاستقلال، لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا للشيء، بل يكون عرضا للشيء. يعني تارة نقول الإمكان باعتبار أنه واسطة ومرآة لجميع الممكنات الموجودة، أنه الممكنات الموجودة كيف تكون بنحو اللزوم أو بنحو الانفكاك مثلا، وأخرى ننظر إلى الإمكان بما هو إمكان، فإنه يكون عارض على الإنسان، يعرض على ذهن الإنسان. ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهرية الممكن يعني جوهرية الإمكان أو عرضية الإمكان، لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشيء، بل كان عارضا في محل وهو العاقل، وممكنا في ذاته ووجوده غير ماهيته، غير ماهيته عفوا ووجوده غير ماهيته. فالإمكان من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن، وإذا وصف بشيء من ذلك أي بالوجود أو الإمكان لا يكون حينئذ إمكانا، بل يكون له إمكان آخر وهو محل هذا الإمكان، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العاقل، والإمكان أمر عقلي، فهما يعتبر العاقل للإمكان والإمكان أمر عقلي، فمهما يعتبر العاقل للإمكان ماهية ووجودا حصل فيه إمكان آخر فيتسلسل. يعني هذا الإمكان عندما يتصوره باعتبار أنه له محال وهو العقل، والمحال أيضا يكون بنحو الإمكان أنه قابل للإمكان، فهذا الإمكان له إمكان آخر، والإمكان الآخر له إمكان آخر فيتسلسل، والتسلسل باطل. لا، التسلسل فيما نحن فيه لا يكون باطلا. لماذا؟ لأن التسلسل الباطل إذا كان ما لا نهاية ويكون تسلسلا فعليا كما سيأتي إن شاء الله في بحث التسلسل بنحو التفصيل أنه على قسمين، إما تسلسل فعلي أو تسلسل تعاقبي. التسلسل الفعلي أي بالفعل يكون هناك أجزاء إلى ما لا نهاية، هذا باطل لأنه يلزم النواقض ويلزم توالي الفاسدة. أما نحن فيه التسلسل العقلي ليس باطلا، لأن التسلسل العقلي وإن كان لازما في الإمكان إلا أنه ينقطع في انقطاع الاعتبار كما مر سابقا، كأنما هناك مقص للقطع وهو أن الذهن يقطع هذا الاعتبار. نعم، الإمكان يحتاج إلى إمكان آخر، والإمكان الثاني يحتاج إلى إمكان ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية، لكن يمكن أن نقطع هذه ما لا نهاية بقطع الاعتبار أنه لا نعتبره الباقي، لا نعتبره إلى ما لا نهاية. فقطع التسلسل العقلي يمكن بقطع الاعتبار، لأنه اعتبار باعتبار أنه من المعتبرات ومن الاعتباريات، لأن المعقولات الثانية كلها اعتبارية، فبما أنها من الاعتباريات يمكن قطع التسلسل في الاعتباريات ولا يتسلسل، بل ينقطع عند انقطاع الاعتبار كما مر سابقا. وهذا الحكم ليس يختص بما نحن فيه، وهذا حكم جميع الاعتبارات العقلية وجميع المعقولات الثانية من الوجوب كما مر، والشيئية والحدوث وغيرها، الجزئية الفصلية الجنسية وإلى آخره من ثواني المعقولات. قال: وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي، فيجب أن يعتبر عندما نحكم بأن هذا ممكن، هذا الممكن متى يكون الحكم صحيحا؟ لا بد من المطابقة. أين تكون المطابقة؟ الإنسان ممكن، هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ قضية صادقة. أين تكون صادقة؟ بأي اعتبار؟ باعتبار الخارج، ليس للإمكان خارجا، باعتبار الذهن يصدق الكوادر في الذهن كما مر سابقا، فيكون صدق القضايا ومطابقة القضايا باعتبار الواقع ونفس الأمر. والواقع ونفس الأمر عند المصنف عبارة عن العقل الفعال، العقل العاشر كما مر سابقا. إذن حكم الذهن على الممكن بالإمكان، عندما نقول الإنسان ممكن هو اعتبار عقلي، وهذا الاعتبار العقلي يجب أن يعتبر مطابقته، لكن لا باعتبار الخارج لأنه لا خارج له، ولا باعتبار الذهن لأنه تصدق الكوادب كما مر سابقا، بل لما في العقل الفعال العاشر. أقول قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدم اعتبار المطابقة وعدم اعتبار المطابقة والإمكان. إذا اعتبر فيه المطابقة فإنه يجب أن يكون مطابقا لما في العقل الفعال العاشر، لا أنه اعتبار عقلي على ما تقدم توضيحه. فعليكم بالمراجعة، والحمد لله رب العالمين.